أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا من الرأي الأول وهو تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري كما اختاره سيدنا وقربه بتقريبين قد تقدم، طبعا لابد أن لا يغفل أو لا يغيب عن بالنا أن أصلا هذه المباحث هي على مبنى سيدنا مو تامة، باعتبار السيد رجح ما يتعلق بماذا؟ بقضية عدم الريبة، وتعدى منها وقال هذه المرجحات هي كلها أمور ارتكازية، لكن بناء على هذا المبحث أصلا فقدم من المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. الآن الرأي الثاني اللي هو قال به الشيخ الأعظم وأيضا قال به المحقق النائيني، لكن كل منهم عنده طريقة في الاستدلال. هذا الرأي الثاني اللي هو مبني على تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي والمرجح الجهتي على المرجح المظنوني بتقريب يعني يبين هنا. يقول الرأي الثاني أن القاعدة، هذا مهم، القاعدة تقدم سابقا، تقتضي تقديم رتبة المرجحات الصدورية على المرجحات الجهتية، وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الأعظم، قال مع احتمال توجيهه على وجه آخر لعله يأتينا، وأيضا ذهب إلى هذا الرأي المحقق النائيني. فبناء على تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي راح تصير عندنا هذه الطريقة في التقديم. ما هي الطريقة في التقديم؟ هسه خلينا نذكر مثال على ما تقدم وهو تقديم المرجح الجهتي، ومثال على طريقة النائني والشيخ الأعظم. الآن هكذا عندنا رواية مشهورة والرواية الثانية غير مشهورة، هذا أولا. فعندنا رواية نكتبها مشهورة ورواية غير مشهورة. الرواية المشهورة موافقة للعامة، وغير المشهورة مخالفة للعامة. طبعا أنا أتكلم الآن فرض بناء على الرأي الأول نقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري على الرأي الأول، فماذا نقدم هنا؟ نقدم مخالفة العامة على موافقة العامة ولو كانت مشهورة، فقدمنا الجهة على الصدور. على هذا الرأي بالعكس، فإذا عندي رواية مشهورة موافقة للعامة وعند رواية غير مشهورة مخالفة للعامة، نقدم الرواية المشهورة وإن وافقت العامة على الرواية غير المشهورة وإن خالفت العامة، فنقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. هاي طريقة الفارق ما بينهما وفارق كبير. قال وعلى هذا الرأي فلو كان أحد الراويين أعدل وأفقه حتى لا نستدرج بطريقة خلاف مبانينا، لابد أن ننبه. ما هو التنبيه؟ لو قلنا بأنهما من المرجحات في الرواية، لأن نحن رفضنا أن يكون الأعدل والأوثق من مرجحات الرواية، قلنا هاي مرجحات الفقيه، بعضهم قالوا مرجحات القاضي. لو قلنا مرجحات الرواية هذا أفقه، فيرجح خبره هذا الأعدل وإن كان موافقا للعامة، يعني وإن احتمل فيه التقية. على أي شيء يرجح؟ يرجح على الخبر الآخر المخالف للعامة. لماذا؟ لأن جهة الصدور أقوى من جهة الصدور في ذاك، هذا أعدل وذاك عادل، هذا أفقه وذاك فقيه، فالأفقه يقدم على الفقيه وإن كان الفقيه مخالف للعامة، لكن ما دام الأفقه هو جهة الصدور أو هو أصل الصدور نقدمه على غيره. هذا أصل المطلب، تقديم هذا على هذا. يقول هذا الرأي حقيقة هو إلى تقريبات كثيرة يبدو، لكن اختصر المصنف على تقريبين، أحدهما للشيخ النائني والآخر إلى الشيخ الأعظم. نحتاج أن نفهم المرتكز الذي ارتكز عليه الشيخ النائني في نظريته، وارتكز عليه الشيخ الأعظم في نظريته. هذا مهم، يعني أين نكتة الدليل عنده، أين نكتة الدليل؟ احنا وضحنا سابقا وحاولنا أن ماذا فككنا بين كلام الإمام إلى زرارة، قلنا هذا مقتضى الميثاق العقلائي وحجية الظهور، وما بين زرارة لنا قلنا هذا بمقتضى حجية خبر الآحاد أو الخبر الموثوق به. فالتناقض حقيقة في كلام الإمام ظاهر كلام الإمام، وعندما نقل زرارة نقل ثانيا وبالعرف. فإذا حاولنا أن نوجه كلام الإمام مع العلم بالصدور نوجهه توجيها لا يبقى التناقض على ما هو عليه هو المطلوب، باعتبار الإمام زعيم ورئيس وله حالات قد لا يستطيع أن يصرح بتمام أو يصرح بالحكم الواقعي، هناك دواعي للكتمان. فإذا استطعنا أن نوجه الكلامين فلا تعارض، فبالنتيجة بين كلام زرارة وكلام أبصير أيضا لا يوجد تعارض، هذا تقدم هنا. فلذلك التوجيه اللي هو الجهة تقدم على أصل الصدور. هنا الكلام يبدو الجماعة بالعكس. خلينا نشوف الشيخ النائيني ماذا أراد أن يقول. قال التقريب الأول هو ما ذكره المحقق النائيني في فوائد الأصول، وإجماله الكلام اللي منقول هنا كلام يعني شوية مختصر، فإحنا رحنا إلى فوائد الأصول، وأيضا أنا أعرض بخدمتكم أيضا روحوا إلى فوائد الأصول. الشيخ هناك عنده في المبحث العاشر على هذه الطبعة، طبعة مؤسسي النشر الإسلامي لجماعة المدرسين، في الجزء الرابع في صفحة 779 الكلام اللي راح نقله في 779 نفس النقاط لكن ننقلها من الفوائد. ماذا قال الشيخ النائيني هناك؟ عند مبحث هو عنوانه أو رقمه المبحث العاشر، عنوانه بعنوان المرجحات المنصوصة عنوان المرجحات المنصوصة. ذكر هاي المرجحات، ذكر رأي الشيخ الخراساني في الكفاية، وذكر أيضا بعض المرجحات اللي منسوبة للبهبهاني لجهة عليه. بعد أن ذكر بين رأي الشريف، هذه عبارته، يقول إن استنباط الحكم الشرعي، يبدو هاي عبارته هو ذاكرها سابقا في مباحث أخرى، مباحث حجية الظن، إن استنباط الحكم الشرعي من الخبر الواحد يتوقف على أمور. يقول الآن إحنا في مقام أن نستنبط الحكم الشرعي، فقيه الآن أمام كتب الأربعة عند رواية في كتاب، الآن يريد يستدل على حكم بهذه الرواية، شو التفتون هذا مهم. يقول الفقيه إذا أراد أن يستنبط وقدام خبر الآحاد يحتاج مجموعة أشياء حتى يعتبر هذا الدليل يدل على مطلبه، حجة في مطلبه. ماذا يفعل؟ أول نقطة، لا بد أن يكون الخبر صادرا عن الإمام عليه السلام، الخبر لا بد أن يصدر عن الإمام. سؤال، من المتكفل بمعرفة الخبر صادر عن الإمام أو مصادر؟ قال والمتكفل لإثبات هذا الأمر هو أدلة حجية الخبر الواحد. جئنا إلى حجية خبر الآحاد، عندنا مجموعة بحوث، وصلنا، التفتوا لي هذه مقدمات تنفعنا في الأصول يعني حتى لو نرجع، وصلنا إلى هذه النتيجة أن خبر الآحاد الثقة هو الذي يكون حجة ما بيني وبين الإمام. يعني الإمام عليه السلام عندما صدر من لسانه الشريف حكما شرعيا، أنا كيف أحرز أطمئن أنه هذا هو كلام الإمام؟ الضرورة قليلة، التواتر قليل، فكيف أحصل على أن هذا كلام الإمام صادر من عنده تعبدا؟ قال اعتمد على خبر الآحاد. جئت إلى خبر الآحاد، ما هي الصفات التي تكون في المخبر؟ قال المخبر لا بد أن يكون ثقة، فهذا الخبر الثقة من أدراني بأنه ثقة؟ جاء علماء الرجال وتحدثوا عن كل راو راو، فبعض الرواة ثبتت الوثاقة، بعضها ما ثبتت، ما ثبتت ما له علاقة به. الآن يقول المتكفل لبيان ذلك هو خبر الآحاد، خبر الآحاد بمجموعة بحوث، اسم المطلب خبر الآحاد. ممكن خبر الآحاد محفوف بقرينة، خبر الآحاد أن يكون عدلا، خبر الآحاد أن يكون ثقة وإن لم يكن منا، خبر الآحاد وإن كان ضعيفا لكنه مجبور بالشهرة العملية. هذه مجموعة بحوث كلها تحت سقف خبر الآحاد، تمام. هسه ما هنا، هناك ما هو التحقيق؟ كل فقيه كل أصولي هو يحقق المطلب هناك ويانا. هذا أولا. فمن المسؤول؟ جئت إلى هاي الرواية شفت بيها فلان الفلاني، كيف أعرف أن صادر من الإمام؟ من المتكفل؟ قال خبر الآحاد. رحت إلى خبر الآحاد، طلعت نتيجة خبر الآحاد، وصلت إلى نتيجة أنه اللي أعتمد عليه لابد أن يكون ثقة، جئت إلى هذا الراوي وجدته ثقة بحسب علم الرجال وطبقاته وما قال فيه العلماء، فرغت من الأول هذا وعلمه علماً خبر الآحاد. اثنين، كون هذا الخبر الذي يفترض أن يكون صادر من الإمام قال ظاهراً في المعنى. المعنى الذي أريد أن أثبته مثلا وجوب الزكاة في النصاب الفلاني، فهاي الرواية ظاهرة في هذا المعنى، لا لبس فيها، لها ظهور، انعقد لها الظهور حتى يكون حجة عليها. فإذا صدرت من الإمام وكانت ظاهرة في هذا المعنى، من المتكفل لبيان الظهور؟ قال المتكفل لإثباته هو العرف واللغة. عرف يفهمون أن هذا ظاهر الكلام، أو اللغة تقول هذا ظاهر الكلام. اثنين، بعدنا مع النائمي. ثلاثة، قال كون الخبر الصادر من الإمام هو لبيان الحكم الواقعي لا لجهة أخرى من تقية ونحوها ونحوها. ومن المتكفل لذلك؟ قال والمتكفل لإثبات ذلك هو بناء العقلاء. على أي شيء يبنوا العقلاء؟ على حمل الكلام على كونه صادرا لبيان إفادة المراد النفس أمري عن المراد الجدي، أن الإمام عندما تكلم يريد أن ترى هذا الواقع. أنا ما قاعد أتكلم وياك عن تقيتين عن خوفين، لا، هو هذا الواقع. من المتكفل هي هاي الاستعمالات العقلائية، بناء العقل. انتهى المطلب. أضاف شيء رابع، إذا سيدنا راح يقول أضاف رابع لكن غير دخيل. ما هو الأمر الرابع اللي أضافه؟ أن يكون كون مضمون هذا الخبر هو تمام المراد لا جزئه. من المتكفل في الاستنباط؟ هذا هو تمام المراد مو جزء. من المتكفل؟ قال والمتكفل لإثبات ذلك أصالة عدم التقييد، أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم قرينية المجاز ونحو ذلك من الأصول اللفظية التي عليها بناء العقلة عند الشك في إرادة. هذا الرابع ما له علاقة بالتعارض، مهم ما له علاقة بالتعارض. فإذا عندنا أربعة أمور، الرابع ما لنا علاقة. نرجع للكتاب، نرجع للكتاب. قال يتوقف على مراحل ثلاثة مترتبة. مراحل ثلاث لازم يكون أحسن من ثلاثة، مو شيء مرحلة باعتبار. على كل حال الأمر سهل. الأولى يقول أن يكون الخبر الحاكي عن قول المعصوم عليه السلام حجة. من الذي متكفل بذلك؟ خبر الآحاد. قال ومثبتا لصدوره، والمتكفل بذلك مبحث حجية أخبار الآحاد. صدر الكتاب الخبر الآن حاكي عن قول المعصوم. اثنين، أن يكون كلام الإمام عليه السلام ظاهرا في معناه. من المتكفل؟ اللغة والعرف. أما إذا كان مو ظاهر، كان مجملا، الفقيه ما يستفيد من عنده، الفقيه ما يستفيد من عنده. هذا مجمل لا أستطيع أن أستنبط، لأن كلام الشيخ في مقام الاستنباط. ثلاثة، أن يكون هذا الظهور الصادر نعم من الإمام عليه السلام، هذا الظهور مسوقا لمن؟ لبيان حكم الله الواقعي، يعني لا بداعي التقية، لا بداعي الكتمان. ومن المتكفل لذلك؟ بناء العقلاء على أن المتكلم إذا تكلم يريد الأمر الواقعي، إذا كان غيره يحتاج إلى قرينة. وقد ذكر أمرا رابعا اللي ذكرنا، وهو أن يكون تمام المراد لا جزء. من المتكفل؟ الأصول اللفظية، أصالة عدم التقييد، أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم قلة المجاز. قال لكن لا حاجة لذكره، لأن كلامه يتكلم عن حاجة الفقيه في مقام الاستنباط. احنا نحتاج الآن الثلاثة في التعارض، هو هم ذكرهن في التعارض. هذا إلى الآن جيد، مقدمة ذكرها من هو قدس الله نفسه. زين، طبعا هو كلامه هنا في التقرير يعني شوية مضغوط، لكن هناك كلامه أيضا واسع، يعني ما مو مناسب ننقل كل كلامه، لكن هاي عبارته هذا أن التعقل ولا يخفى، هذا كلام الفوائد، أن التعبد بجهة الصدور فرع التعبد بالصدور والظهور. جهة الصدور جعلها ثالثة، الصدور الأولى اللي هي خبر الثقة، الظهور الثانية اللي هي دليل عليها العرف واللغة. فقال التعبد بجهة الصدور هو فرع التعبد بالصدور والظهور. بيان واضح، ما يحتاج واحد كثرة مؤونة حتى يبينه، هكذا يريد أن يقول. قبل أن نقرأ يقول الآن عوارض الخبر بلا شك تتأخر عن أصل الخبر. تقول هذا مجمل، من المجمل؟ قطعا الخبر، فلا بد الخبر يصدر حتى نصفه بالإجمال أو بالظهور. هذا الخبر لا بد أن يصدر حتى نصفه أنه محمول على التقية أو ماذا؟ أو على الأمر الواقعي. فما يمكن ننقش على شيء والعرش غير موجود. فعندما نقول هذا ظاهر، عندما نقول هذا تقية، هذا علم المشار. ما هو المشار بهذا؟ يعني الخبر. الخبر كيف وصل؟ عن طريق خبر الثقة. فخبر الثقة عبدني بالصدور، مقصود عبدني يعني أنا علم الله ما أدري هو صادر مو صادر، لكن عبدني الشارع قال خذه من خبر الثقة، أنا أخذته من خبر الثقة، تبين أن الإمام هكذا يقول، فصدر الخبر الآن فتعبدت به ثم أجي أحمل عليه. فالأول توضيح العبارة، الأول يعطيني الوجود والثاني يعطيني الإخبارات، خبر ظاهر، خبر عن تقية، خبر مجمل، خبر ناظر إلى الأمر الواقعي. فأصل الصدور يعطيني هذه الحيثية، حيثية أن خرج من كتم العدم إلى نور الوجود. الشيخ النعاني يقول هذا ترتيب، ايش تنفعنا هذه؟ قال إذن نرجع الكتاب، فمرحلة صدور الكلام بالداعي الثالث اللي هو عبرنا عن المرحلة الثالثة الأمر الواقعي، بداعي بيان الحكم الواقعي، لا شك أن هذه متأخرة عن مرحلة التعبد بالظهور وبأصل الصدور، لا شك متأخرة عن مرحلة التعبد بأصل الصدور. وذلك يبين النائيني لأن جريان أصالة الجهة متفرع متوقف على وجود كلام كاشف. أما إذا الكلام مو موجود ما له معنى تقول صدر عن تقية، هو ما موجود، واضح؟ هو ما موجود، يقول أنه صدر عن تقية أو لم يصدر عن تقية. نانا لم يصدر مو يريد منها المعدولة، وإنما سلب، إذا سلب أنت احمل ما تحمل، لكن هذا صناعيا مو صحيح، هو غير موجود العدم الأزلي. قال لأن جريان أصالة الجهة يتوقف على وجود كلام كاشف، كلام ترى يكشف عن الأمر الواقعي وترى يكشف عن الأمر الجدي. فما لم يثبت صدور الكلام عن المعصوم بمن يثبت؟ بحجية خبر الآحاد، فلا مورد لجريان أصالة الجهة هل كان موافق إلى الواقع أو مخالف إلى الواقع تقية مثلا. نقطة راس سطر. قال وبذلك، هذا واضح، وبذلك نتوصل. هسه شلون توصل؟ يرى هاي نتيجة هاتين المقدمتين، نتوصل إلى تقديم المرجحات الصدورية على المرجحات الجهتية، لأن المرجحات الصدورية ناظرة إلى أصل الصدور، والمرجحات الجهتية ناظرة إلى ما بعد الصدور، فقطعا أصل الصدور يتقدم إلى ما بعد. قلنا لا يمكن أن ننقش بلا عرش، فأول مرة العرش ثم النقش. العرش يعني وجوده، فهو وجد ثم ننقش عليه، هل هذا ظاهر مجمل تقية ناظر الأمر الواقع. بعد أن فرغ هو الشيخ النائين، نرجع للفوائد، بعد أن فرغ من ذلك قال هكذا: عبارته لاحظوا ماذا قال. قال أقرأ عبارته وإن ستة أسطر. قال وعلى كل حال لا إشكال في أن التعبد بجهة الصدور يتوقف على التعبد بالصدور، والتعبد بالمضمون الثالث يتوقف على التعبد بجهة الصدور، ولازم ذلك هو تقديم المرجح الصدوري أو المرجح الصدوري على المرجح الجهتي عند التعارض بينهما. فرغ ثم قال كما هو ظاهر أدلة الترجيح. سكان كلام على القاعدة. قال كما هو ظاهر أدلة الترجيح أيضا، لا مو فقط على القاعدة، إثباتا، فإن في مقبولة عمر بن حنظلة قدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. هسه الصدور يريد منا كونه أفقه أعلم أو أشهر، بناء ذني صدوريات. نقطة راس سطر، بعدين دخل في مطلب آخر المقبولة ذكرت وبعضها لم يذكر كل المرجحات، مطلب آخر ذكر. جيد. ثم إنه قدس الله نفسه استظهر ذلك، لاحظ يعني هاي القاعدة اللي أسسها استظهرها من المقبولة، من مقبولة عمر بن حنظلة، لأن عمر في الرواية قدم فيها المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، فإذا المقبولة موافقة للقاعدة، فإذا توافقنا بين الإثبات والثبوت، ما بين القاعدة والدليل، وهذا انتصار ما بعده انتصار، هم القاعدة ويانا وهم المقبولة ويانا. وبالنتيجة هو رد صاحب الكفاية، لأنه صاحب الكفاية يقول ماكو ترجيح. بالنتيجة هذا كذا قياسه، يتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، فأيضا رد البهبهاني اللي هو الرشتي قلنا تأثر، أو البهبهاني سبقه في تقديم الجهتي على الصدور. واضح نظريته عند قضيتين قبل ننقل. النظرية الأولى، الارتكاز الثاني، أن المرجح الصدوري يتقدم على المرجح الجهتي، بمعنى أدق حسب كلامه أن المرجح الجهتي متفرع على صدور، يعني متفرع على الخبر. نوضح أكثر، نقول أي شيء موجود عندما نصفه بوصف معين على نحو النعت، على نحو النعت، نعته نريد نصفه، لابد أن يكون موجود. فالوجود وجوده يسبق صفاته، مبتدأ وخبر. تقول عباس شجاع، غير نثبت عباس حتى نطي شجاع، فغير عباس موجود. الصدور يعني موجود، يعني وجود. فثبتنا الخبر صدر من أبي بصير، ثم نجي الآن أبو بصير تكلم بالواقع وتكلم تقية، نسأل هذا السؤال. ما يصير أبو بصير ما متكلم أصلا وإحنا نقول أبو بصير تقية أراد أو أراد الواقع. هو أصلا ما متكلم، لا يوجد خبر عند أبي بصير. هذا الكلام صحيح، يتفرعت جهة تتفرع على أصل الصدور. انتقل الشيخ النائيني من هذه النقطة إلى النقطة التي أراد، فبناء على ذلك يتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. عندنا مسألتين، مسألة الأولى الخبر كيف يعني مراحله، مراحل الخبر أريد أستنبط ماذا أفعل، لابد عندي رواية، وين الرواية؟ في كتب الأحاديث. إذن هاي الرواية موجودة في كتب كتبها النائيني، كتبها الكليني. أجي أتأكد هاي الرواية تعبدني الشارع بها أو لا، لمن أروح؟ إلى الرواة. الرواة ذولا ثقة أو مو ثقة؟ فثبتت الآن الرواية ثقة، فالآن أرتاح أقول الرواية صادرة، ظاهرة الرواية ومجملة، الرواية ظاهرة. مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، نعم ظاهرة، لكن هذا الظهور واقعي يولا تقية. أيضا شفت الواقع ارتحت منه. مثلها رواية بالضبط مثلها، لكن متعارضة وياها. أيضا نفس المراحل، صدرت، نعم صدرت لأن راويها أبو بصير، ظاهرة، نعم ظاهرة بالمراد. الإمام يريد الأمر الواقعي منها أو لا؟ ظاهرة الأمر الواقعي. لماذا لا نعمل؟ لأنها تعارضت مع رواية مقابلة، صارت عندي مشكلة التعارض. ماذا أفعل؟ تفتح كله مع النائيني. ماذا أفعل؟ النائيني يقول الروح إلى مرجحات الصدور، فراح نرفع اليد عن رواية ونجعلها كأنها غير صادرة. ما نقدر نعمل به الاثنينات، فلابد واحدة صادرة واحدة مو صادرة. يقول رأسا ننتقل إلى جهة الصدور. سيدنا هنا عندنا توقف وياه، مو واضح حال الانتقالة. نعم الأول صحيح، كلامك الأول صحيح، لكن البحث مو فيه، البحث في نقطة ثانية إذا تعارض. فأنت على القاعدة ذكرت القاعدة، إحنا مويا لابد الخبر يصدر. لا يوجد أحد الآن يقول أن الخبر لم يصدر وقد حمل على التقية، لا يوجد أحد هكذا. هاي أمور طبيعية قياسات معها. الإشكال ليس في هاي المرتبة، الإشكال في التقديم. هذا التفريع اللي أنت فرعت عليه عندنا به إشكال. شوي ننتبه لأن هاي مسألة جدا مهمة. ثم إنه قدس الله نفسه استظهر ذلك من مقبولة عمر بن حنظلة كما قرأناها بخدمتكم الآن، لأنه في المقبولة قدم فيها المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. المرجح الصدوري هو في كل الأحوال مقبولة قدمت مرجح صدوري، لأن قالت ثقة أوثق وأورع وأعدل، فإذا هما قال خذ بالمشهور. فإذا لم نقبل الصفات، صفات راوي، إما صفات قاضي أو صفات مجتهد، نعزلها على صفحة، بعدها هو المشهور. فالمشهور يوصف ثانية يوصف أولى، كلاهما راجع علما أصل الصدور. قال على المرجح الجهتي، فهي إذن من عندنا على طبق القاعدة وعلى طبق الرواية أيضا. نقطة واسطة. يقول نلاحظ عليه، طبعا هذا التقرير المطبوع الآن أيضا نلاحظ عليه فيه تشويش، يعني التداخل، أخو إذا قريته تداخل. فأنا استعانيت بتقرير آخر أعتقد أكثر وضوحا، لكن أنا كنت تصبرون علي كنت أقرأ كله واتهم علي كيفكم إياه، أو ترجعون للتسجيل يشوفوا، لأن ما صار مجال أنا أكتبه كله وأوزع لكم إياه، يعني أكثر سبكا من هذا اللي راح نقرأ إحنا. إذا عدنا وقت بس أقرأ ذن الثنين. ويلاحظ عليه أن توقف جريان أصالة الجهة على إثبات الصدور، هذا توقف جريان أصالة الجهة على إثبات الصدور، هذا لا يستلزم ما نحن فيه لا يستلزم تقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، فهو بعض كلامه صحيح وبعض كلامه يحتاج إلى مراجعة. على كل حال هذا لا نبدي كود كل الكلام نكمله وصير تشويش كافي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.